www.hussainiah.org.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآله محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في هذه الدقائق التي نحن بخدمة الإخوة نحاول أن نقف على بحث العصمة. طبعا في المقدمة أنا أشير بأنه عندما نريد أن نتكلم عن العصمة هناك أبعاد متعددة في هذا البحث المهم. البعد الأول هو أنه ما هو الدليل على العصمة؟ نحن في هذا اليوم نريد أن نتكلم عن أدلة العصمة لا عن محتوى العصمة، وأن العصمة هل هي اختيارية أو جبرية، هل هي بهبة من الله وهبية أو كسبية، هل هي ملكة أو أنها الملكة أمر مترتب على قوة العصمة. هذه أبحاث مربوطة بمحتوى العصمة. في هذا اليوم أنا لا أريد أن أقف عند هذا البحث، وإنما أريد أن أتكلم عن أدلة العصمة، هذا أولا. وثانيا أننا نريد أن نتكلم عن إثبات العصمة بنحو القضية المهملة كما يقولون في المنطق، يعني في الجملة، لا سعة دائرة العصمة وضيق دائرة العصمة. لأنه هناك بحثان، تارة نتكلم أن فلان معصوم أو ليس بمعصوم، وبعد أن ثبتت عصمته نتكلم أنه معصوم في الأحكام والموضوعات أو مختص في الأحكام. في الأحكام بعد البلوغ، بعد الإمامة، بعد النبوة، هذه مرتبطة بدائرة سعة العصمة وضيقها، من قبيل ما يبحث أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة. بعد أن ثبتت حجية خبر الواحد يبحث عن سعة دائرة الحجية وضيقها. في هذا البحث أيضا نحن لا نريد أن نبحث عن سعة وضيق دائرة الحجة أو العصمة، وإنما نريد أن نبحث عن العصمة في الجملة، أنه يوجد معصوم أو لا يوجد. هذا البحث الثاني، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هو أن بحثنا في إثبات المعصوم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لم يقع خلاف بين المسلمين في أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان إنسانا معصوما، على اختلاف الاتجاهات الإسلامية في أن عصمة النبي الأكرم ما هي دائرتها، سعتها أو ضيقها. ليس حديثنا في زمن النبي الأكرم، وإنما حديثنا ينصب بعد النبي الأكرم، بعد ارتحاله من هذا العالم، هل يوجد عندنا معصوم أو لا يوجد. أتصور إلى هنا اتضحت لنا أبعاد البحث الذي نريد أن نقف عنده، هو أن حديثنا في أدلة العصمة لا في محتواها أولا، وأن حديثنا في أصل العصمة لا درجات العصمة وسعة دائرتها وضيقها، هذا ثانيا، وأنه الحديث بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا في زمانه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو موضع البحث. إذا اتضحت هذه المقدمة، النقطة الأخرى التي لا بد أن نلتفت إليها أن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتقدون بأن أهم مسائل وأركان الإمامة تدور حول هذه النقاط الثلاث: أولا عصمة الإمام، ثانيا النص على الإمام، ثالثا استمرار الإمامة بوجود الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هي أركان نظرية الإمامية فيما يرتبط بالإمامة: العصمة، النص، دوام الإمامة، ولكن لا دوام الإمامة بأن يأتي إمام واحد بعد آخر، لا، نعتقد بدوام الإمامة من خلال وجود الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هي أركان مسائل الإمامة. إذا اتضح موضوع البحث، وإذا اتضح أيضا لنا بأنه أين أو أركان نظرية الإمامة ما هي، في الآونة الأخيرة لعل الإخوة إما سمعوا وإما قرأوا وإما بأي طريقة آخر وصل إليهم أن بعض الكتاب المعاصرين حاولوا أن يشككوا، أو بل أكثر من ذلك أن ينكروا هذه الأصول الثلاثة للإمامة. وهذا ما هو المعروف عن أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. في هذا الكتاب يحاول الكاتب والمؤلف أن ينكر هذه الأصول الثلاثة، يعني أن ينكر العصمة أولا، وأن ينكر النص ثانيا، وأن ينكر إمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا فقط للإشارة حتى يتضح بأننا لا نقول شيئا هو لا يرتضيه. هو في كتابه هذا في صفحة 442 يشير إلى هذه النقطة. هناك يقول: وكان من الأجدر بعد إعادة النظر في أساس الفكر الإمامي والتخلي عن شروط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام، أن يعاد النظر في الفرضية المهدوية التي تفرعت عن نظرية الإمامة الإلهية وحتمية وجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله. وكذلك يقول في صفحة 447: وختاما نقول أن الفكر السياسي الشيعي لن يستطيع التقدم نحو الأمام وإرساء قواعد الشورى، ولن يستطيع تحقيق ذلك إلا بالتخلص من أوهام المتكلمين وفرضياتهم الخيالية التي أدخلوها في تراث أهل البيت، وعلى رأسها فرضية ولادة وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري التي لم يقل بها أهل البيت ولم يعرفوها في حياتهم. إذن واضح من هذين النصين ونصوص أخرى كثيرة في الكتاب يشير إلى مناقشة هذه الأصول الثلاثة جميعا، يعني مسألة العصمة، مسألة النص، ومسألة إمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن في هذا اليوم نرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق لمناقشة المقولة الأولى من مدعياته، وهو إنكار أصل نظرية العصمة في إمامة أو أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما فيما يرتبط ببحث النص تفصيلا، وفيما يرتبط بمسألة ولادة الإمام الثاني عشر واستمرار الإمامة من خلال وجود الإمام الثاني عشر، لعله نوفق لذلك في مجال آخر. إذن حديثنا ينصب على هذه النقطة، وهي مسألة العصمة. من هنا سوف أدخل في صلب الموضوع، وهو أنه يقع حديثنا في العصمة من خلال البحوث التالية. البحث الأول الذي أعتقده يعد من الأبحاث الأساسية هو أننا لابد أن نعرف أن القول، التفتوا جيدا إلى المطلب، أن القول بوجود معصوم بعد النبي الأكرم هل هي من مختصات مدرسة أهل البيت أو لا؟ عموم المسلمين يقولون بضرورة وجود معصوم بعد النبي، أي منهما؟ لعل الإخوة ولعل الموجود في الكتب أيضا يقال هذا المعنى، وهو أن ادعاء وجود معصوم بعد النبي الأكرم هذا من مختصات نظرية أهل البيت، وإلا غيرهم لم يقل بذلك. ولكنه سوف يتضح من استقراء أو ذكر جملة من كلمات علماء المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت، سيتضح بأن هذه النظرية ليست نظرية مختصة بمدرسة أهل البيت، بل عموم علماء المسلمين يذهبون إلى ضرورة وجود معصوم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا جيدا، لا فقط يقولون بضرورة وجود معصوم بعد النبي، بل يقولون أن الأرض لا تخلو من معصوم على الإطلاق. نعم، التفتوا جيدا، نعم، وقع الخلاف بين علماء المسلمين في من هو هذا المعصوم، لم يقع الخلاف في أصل ضرورة وجود معصوم بعد النبي، هذا مما اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، وإنما اختلفوا في أن المعصوم من هو. الأقوال الأساسية في ذلك ثلاث. القول الأول يرى بأن المعصوم بعد النبي هو علي وأحد عشر من أولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي نظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا القول الأول. القول الثاني هو نظرية جملة من محققي علماء المسلمين كالفخر الرازي ومن تبعه، أن هذا المعصوم هو إجماع الأمة، لا تجتمع أمتي على خطأ، هذا هو القول الثاني. القول الثالث يعتقد بأن المعصوم هو الصحابي، على خلاف بين علماء المسلمين في سعة دائرة الصحابي وضيقه. بعض يخصص العصمة، طبعا خلي أذكر بهذه النقطة، ليس بالضرورة يصرحون بأننا نقول بعصمة الصحابة، لا، بعض يصرح بذلك وبعض يلتزم به عمليا. بعض يقول بأن السنة الصحابي مطلقا هي حجة على حد حجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصرحون بذلك، أن أنقل بعض العبارات في ذلك. بعض يخصص ذلك في الخلفاء الأربعة، بعض يخصص ذلك في الأول والثاني، في الخليفة الأول والثاني. المهم ليس عندي بأنه سعة دائرة سنة الصحابي وضيقها، لأنه ليس حديثي في هذا، وإنما حديثي في أن هناك قول يلتزم عمليا بأن الصحابة إما جميعا وإما بعضهم ماذا؟ أقوالهم أفعالهم حجة على حد حجية أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا المبدأ أنا بودي أنه يحفظوه الإخوة، وهو أن القول بضرورة وجود معصوم بعد النبي ليس هذا من مدعيات مدرسة أهل البيت ومن مختصات هذه المدرسة، لا لا، القول بضرورة وجود معصوم بعد النبي أكثر علماء المسلمين يذهبون إلى ذلك، منهم الفخر الرازي، منهم الشاطبي في الموافقات، وغيرهم كما سأشير إليهم. الآن أشير إلى بعض هذه الكلمات. الكلمة الأولى للفخر الرازي في تفسيره المجلد العاشر صفحة 144، هناك في ذيل هذه الآية المباركة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التفت هكذا يقول: والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقاطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقديمه. حتى يبدأ بالاستدلال، أنا الآن مو محل الاستدلال، يقول: هؤلاء أولي الأمر الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومن أمر الله بطاعته مطلقا لابد أن يكون ماذا؟ معصوما عن الخطأ. التفت جيدا، من هم هؤلاء؟ قال: اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة. ومراد من الحجية يعني ماذا؟ مراد من الحجية ليس حجية قول المجتهد، وإنما مراد من الحجية يعني ماذا؟ العصمة. فلهذا يقول أن أولي الأمر في الآية لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما. يقول: فإن قيل المفسرون ذكروا في أولي الأمر وجوها أخرى جميعا يناقش تلك الوجوه إلى أن يصل إلى الرأي الذي تقوله مدرسة أهل البيت. يقول: ولا يمكن حمل الآية على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لما يرد عليها، يبدأ بالمناقشة. فلهذا يقول في صفحة 146 من الجزء العاشر: وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوهين. إذن هو لا يناقش في دلالة الآية على ضرورة عصمة أولي الأمر، وإنما يناقش أين؟ ها؟ يناقش إن صح التعبير في المصداق في الصغرى. يقول: المراد ليس هو أئمة ما يقوله الروافض، وإنما هم ماذا؟ ها؟ إجماع الأمة. هذا مورد من الموارد التي يشير إليها. المورد الآخر الذي يشير إليه في الجزء 16 من تفسيره الصفحة 220، هناك في ذيل هذه الآية المباركة من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هناك يوجد عنده بحث مفصل يقول: فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. إذن الآية قالت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين من هم؟ يقول: المعصومون. هؤلاء معصومون. لماذا؟ يقول: لأن الله أمرنا بالكون معهم، فلو كانوا يعصون الله هذا معناه أن الله أمرنا بأن نكون ماذا؟ مع العاصين، مع المخطئين، مع المذنبين. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن هذه الآية دالة على أن الصادقين هم ماذا؟ من المعصومين، وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. بعد تصريح أوضح من هذا المعنى، التفت جيدا، يقول: وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان. لماذا؟ يقول: لأن الآية قالت كونوا مع الصادقين، فإذا لم يكن المعصوم معنا كيف نكون مع الصادقين؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. هذه القاعدة يستعملها، يقول: وذلك مشروط بوجود الصادقين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. يعني وجود المعصوم واجب في كل زمان، فوجب حصوله في كل الأزمان. التفت جيدا، قوله: لما لا يجوز أن يكون المراد هو المؤمن مع المعصوم الموجود؟ قلنا: نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان، ولكن من هو؟ ولكنه المراد به مجموع الأمة، وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب، ولا معنى لقول الإجماع حجة إلا ذلك. ثم أيضا يناقش نظرية الإمامية القائلين بأن المراد من الصادقين ماذا؟ إذن ماذا تصل من هاتين الآيتين؟ تصل إلى هذه النتيجة، أن مفسرا كالفخر الرازي، اعلم أن الفخر الرازي له قدم راسخ في التفسير، يعني يعد أحد أكبر علماء المسلمين في التفسير. هذا الرجل يجد أن هاتين الآيتين لا يمكن أن يناقش في دلالتهما على ضرورة العصمة، وإنما مناقشته أينتم في المراد من المعصوم. من هو المعصوم؟ يقول ليس المراد منه أئمة أهل البيت، وإنما المراد منه ماذا؟ إجماع الأمة. هذا قول الذي يقول الفخر الرازي. أما القول الثالث في المسألة، يعني القول الثاني بحسب التسلسل، القول الأول قول الفخر الرازي، القول الثاني وهو سنة الصحابي. هناك في سنة الصحابي صاحب الموافقات الشاطبي الذي يحد أحد الأعلام في هذا المجال، في كتابه الموافقات في أصول الشريعة لابن إسحاق الشاطبي المجلد الرابع صفحة 450 يقول هكذا، التفتوا جيدا، يقول المسألة التاسعة سنة الصحابة رضي الله عنهم كما يقول سنة يعمل عليها ويرجع إليها. ثم في الشرح في الحاشية هكذا يقول، فإننا نعد هذا كسنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقتدي بهم فيه وعلى هذا إلى آخره. ثم في الآخر يقول وهذا كله، يعني السنة الصحابة الذي نقتدي بها، أي يقول وهذا كله فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة. إذن واضح بأنه ماذا يريد أن يقول هؤلاء. فلهذا يأتي هو الشاطبي في صفحة 453 هكذا يقول، يقول إن جمهور العلماء، المثل مو مثل نفر ونفرين وثلاثة، إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقوال، فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا. نفس قولهم حجة ودليل، لا أنه كاشف عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نفس الحجية التي نحن نقولها في من؟ في أئمة أهل البيت. نحن لا نقول أن كلام أهل البيت، وإن كنا نعتقد أن ما يقوله أهل البيت هو ماذا؟ هو سنة النبي، ولكن نفس كلامهم حجة على حد حجية قول الرسول الأعظم. وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا، وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا. فسأل الآن ليس هدفي أنه الحق مع هذا أو ذاك أو هذا، وإنما أريد أن أقول قول يرى أن قول الصحابي، فعل الصحابي حجة على حد حجية قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك شواهد في التاريخ أيضا كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها، يعني لا يتبادر إلى ذهنك أن هذه القضية صارت بعد 3-4-5 قرون، أنهم يعتبرون قول الخليفتين الأول والثاني حج على حد حجية قول رسول الله، بل سوف أقرأ لك بعض الروايات التي تبين لك أنه في الصدر الأول من الإسلام بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصلت الحالة ببعض المسلمين مو فقط أن يجعلوا قول الخليفتين على حد قول الرسول الأعظم، بل قدموا قولهما على من؟ على قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الشواهد التي أشير إليها في كتاب منع تدوين الحديث للسيد علي الشهرستاني الذي هو من الكتب القيمة، أنا بيودي أن الإخوة يطالعون هذا الكتاب، هناك في صفحة 171 يشير إلى مجموعة من الروايات، أن أشير إلى بعضها. الرواية الأولى سعيد بن جبير عن ابن عباس رواه في مسألة المتعة، وأنه قال تمتع النبي عن ابن عباس، فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. التفت جيدا. فقال ابن عباس ما يقول فلان ما يقول عروه؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقولوا قال رسول الله ويقولون نهى أبو بكر وعمر. التفت جيدا ها. فالقضية بعد ليست أن الخليفة الأول والثاني ناقل للسنة مجتهد في السنة، لا لا، القضية أكثر من ذلك. رواية أخرى عن ابن عبد البر، طبعا هذا ينقلها عن مسند أحمد الجزء الأول صفحة 327. رواية أخرى وما أراكم، عن ابن عبد البر، والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن النبي وتحدثوني عن أبي بكر وعمر. هذه موجودة في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 213. ورواية ثالثة ونقل عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي بالذي أنزل الله من الرخصة بالتمتع وما سنه رسول الله، وقد اعترض عليه البعض بقوله كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك. هذه إشارة إلى الروايات، متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. فقال، هذا كلام عبد الله بن عمر، فقال أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ إذن التفتوا، القضية مو الآن جديدة حادثة بعد قرون، لا. وفي رواية أخرى ينقل هذه الرواية الترمذي الجزء الثاني صفحة 159 الحديث 823، وفي آخر أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه القضية كانت واضحة، واجتهاداته في هذا المجال، بعد أنا لا أخذ وقت الإخوة، فيما يرتبط بالمتعتين، فيما يرتبط بحي على خير العمل، فيما يرتبط بالإرث، فيما يرتبط بموارد كثيرة يمكن مراجعتها في مضانها المناسبة. إذن عندما نرجع إلى هذه الكلمات نجد بأن هؤلاء يجعلون قول الصحابي ولا أقل قول الخليفتين الأول والثاني يجعلونه على حد قول ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعطون لهم الحجية. سيفترض لا يصرحون بالعصمة، ولكنه يصرحون أو لا يصرحون لا يؤثر، وإنما يعملون على أساس أنه هذا ماذا؟ تشريع من الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم تجدون الآن في الاتجاه العام للمسلمين يعملون على الذي ذكره الخليفة الأول والثاني أو على الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من هنا يتضح بأن الخليفة الأول والثاني لم يقولا بهذه الآراء بعنوان العنوان الثانوي حتى يقال إذا انتهى الظرف ينتهي ماذا الحكم، وإنما ذكروه بعنوان بالعنوان الأولي، يعني حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تجده أنت في واقع المسلمين. قد يقول قائل، التفت جيدا، قد يقول قائل كما حاول البعض أن يوجه ذلك بأنه نحن إنما نقبل قول الصحابي وفعل الصحابي على سعة دائرتها أو ضيقها، لا من باب أنهم ماذا معصومين، بل من باب أنهم كانوا أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم من غيرهم في هذا الباب. إلا أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه نحن عندما نأتي إلى الغزالي في المستصفى نجد عندما يناقش سنة الصحابي كاملا يفهم من نظرية سنة الصحابي لا أنهم أقرب إلى النص، بل يفهم من سنة الصحابي أن الصحابي معصوم لا أنه أقرب إلى النص. بعد هذا ليس من علماء الإمامية حتى يقال أن هؤلاء يفسرون هكذا، لا، المصطفى الغزالي عندما يأتي إلى مناقشة هذه الأقوال هكذا يقول الغزالي في هذا المجال. طبعا أنا ما وجدت النص في أصل الكتاب، وإنما أنقل النص من الأصول العامة للفقه المقارن، هناك في صفحة 439 من الأصول العامة للفقه المقارن لسيد الحكيم حفظه الله تعالى، سيد محمد تقي الحكيم أستاذنا حفظه الله، هناك يقول في صفحة 439 يقول إن بعد أن يذكر هذه الأقوال الثلاثة التي نقلناها عن الشاطبي، يعني أن سنة الصحابي الأول والثاني الخلفاء الأربعة أو جميع ماذا الصحابة، هكذا يعلق. يقول إن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت إصمته عنه، يعني عن الرسول الأعظم، فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ، وكيف تدعى إصمتهم من غير حجة متواترة؟ إذن ماذا فهم من سنة الصحابي ها؟ ومن حجية قول الصحابي؟ فهم منها ماذا؟ فهم أنها يريدون أن يقولوا بعصمة الصحابي، فسلم لا يصرحون، مو مهم التصريح، المهم أنهم التزموا مضمونا بأن هذا حجة بالمعنى الذي نلتزمه من أقوال أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف، وكيف يختلف المعصومان، كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟ فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، طبعا نظريا وإلا عمليا لم يكونوا كذلك. التفت إلى الأدلة الثلاثة لنفي عصمة الصحابي، لأنه فهم من سنة الصحابي ماذا؟ عصمة الصحابي. يستدل بأدلة ثلاثة، يقول فانتفاء الدليل على العصمة أولا، ووقوع الاختلاف بينهم ثانيا، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثالثا، ثلاثة أدلة قاطعة على ماذا؟ ها؟ ثلاثة أدلة قاطعة على عدم عصمة الصحابة. إذن إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النقطة، التفتوا جيدا، هو أن مبدأ العصمة بعد النبي والقول بضرورة وجود معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القضية وهذه المسألة مما اتفقت عليها كلمات علماء المسلمين، وإنما الاختلاف أين يقع بينهم؟ ها؟ في بيان المصداق، من هو المعصوم الذي لا بد من الاقتداء به، وقوله حجة ودليل علينا على أقوال ثلاثة: القول الأول سنة الصحابة، القول الثاني إجماع الأمة، القول الثالث ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا المستصفى يعني الغزالي كفانا مؤونة القول الأول، يعني سنة الصحابي تكون ماذا؟ معصومة وحجة ودليل على حجية قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بما أشرنا إليه إجمالا وتفصيله في محله. الآن أنتقل إلى البحث الثاني وهو أدلتنا على ذلك. فقد يقول قائل، ومن حقه قد يقول قائل، أنتم تقولون هذا الكلام ولكنه هل يوجد دليل من القرآن والسنة على ضرورة وجود المعصوم بعد النبي؟ هذا الذي قلتموه عبروا عنه إجماع علماء المسلمين، ولكن الإجماع لا يمكن أن يعد دليلا قويا في المسائل الاعتقادية. إذن ما هو دليلكم على هذا المبدأ بعد أن اتضح أنه ليس من اختصاصات مدرسة أهل البيت؟ الأدلة على ضرورة العصمة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الحق والإنصاف، كثيرة جدا. الدليل الذي عادة يذكر في الكلمات هو آية التطهير. وجدت أن بعض الكتاب يعترض، يقول لماذا تغالطون وتقولون آية التطهير؟ هذه ليست آية كاملة، وإنما هي جزء من آية 33 من سورة الأحزاب، فلماذا تعبرون عنها بآية؟ حتى جزء من آية 33 من سورة الأحزاب، ليس البحث في هذه الجهة. وأنا الآن ما أقف عند هذه الآية، لأنه الإخوة لا أقل يعلمون بأنه بحثت هذه المسألة مفصلا في كتاب العصمة. في كتاب العصمة أنا أشرت إلى هذه الآية مفصلا وما يرد عليها من الشبهات والإشكالات الداخلية والخارجية والروايات الواردة والمتعارضة فيما بينها تفصيلا بحثناه في مبحث العصمة. فلهذا بعد الآن لا ندخل في ذلك البحث، وإنما ننتقل إلى دليل آخر. ذاك الدليل هو آية الإطاعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه فإن أو وإن. هسه الآية خل أقرأها أنا كاملة. الآية في سورة النساء، الآية 59 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذه الآية المباركة تقريب الاستدلال بها على إثبات عصمة أولي الأمر. هذه الآية يقع البحث فيها في أمرين أو في مقامين. المقام الأول أنه ما هو تقريب الآية على عصمة أولي الأمر. المقام الثاني من البحث من هو المراد من أولي الأمر، يعني بيان المصداق. ومن خلال ذلك سوف تنتفي نظرية من؟ نظرية الفخر الرازي أيضا. أما المقام الأول من البحث وهو أنه كيف تدل الآية على العصمة من الطاعة المقيدة. الطاعة المقيدة واضح المراد منها، وهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ في معصية الخالق. هذه طاعة نعبر عنها بالطاعة المقيدة. فلهذا احنا نقرأ في الآية المباركة في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن تجب طاعة الوالدين ما لم يأمر ماذا؟ بالمعصية، ما لم يأمر بالشرك. هذه الطاعة نعبر عنها بطاعة ماذا؟ مقيدة. وعندنا طاعة في القرآن نعبر عنها بطاعة ماذا؟ مطلقة. يعني ماذا؟ يعني لا يوجد فيها قيد ما لم يأمر بمعصية. من قبيل ماذا؟ من قبيل طاعة الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن نقول تجب طاعة الله ما لم يأمر بمعصية؟ هذا التقييد صحيح في طاعة الله أو غير صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالمعصية أو لا يأمر بالمعصية. الله الذي يقول إن ينهى عن القرآن يقول إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، هل يمكن أن يكون الله آمرا بالمعصية آمرا بالشرك؟ أساساً هذا غير معقول. إذن طاعة الله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا طاعة مقيدة أو طاعة مطلقة؟ من الواضح بأنها طاعة مطلقة وليست مقيدة. إذا اتضح هذا البيان نأتي إلى الآية المباركة لنرى أن الإطاعة في الآية للرسول ولأولي الأمر هل هي طاعة مقيدة أو طاعة ماذا؟ طاعة مطلقة. فإن كانت مقيدة لا تدل على العصمة، أما إذا كانت مطلقة تدل على العصمة أو لا تدل على العصمة؟ هذا معناه أن الله شخص في رسوله أنه يأمر بمعصية أو لا يأمر، يأمر بخطيئة أو لا يأمر. لو كان يعلم من نبيه أنه يأمر بمعصية أو يخطأ في أمر ونحو ذلك كان الأمر بطاعة رسول الله المطلقة نقض ماذا؟ نقض للغرض. أما إذا أمر الله بطاعة رسوله مطلقا في الآية المباركة فهذا يكشف أن رسول الله معصوم أو غير معصوم، يكشف عن عصمته. لماذا؟ لأن الله أمر بطاعته المطلقة لا بطاعته المقيدة. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى الآية المباركة. في الآية المباركة لا إشكال ولا شبهة أن الطاعة بالنسبة إلى الله طاعة مطلقة، لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. هذه الطاعة مطلقة أو مقيدة؟ من الواضح أنها طاعة وإطاعة مطلقة لا مقيدة. نأتي إلى طاعة من؟ إلى طاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا أن أطيعوا الثانية تأكيد للأولى فمعناه يكون من قبيل قوله ماذا؟ أطيعوا الله والرسول. وعندنا آيات كثيرة في القرآن جعلت طاعة الرسول في عرض طاعة من؟ في عرض طاعة الله سبحانه وتعالى. من أقول في عرض طاعته مو مراد أنها تقابل طاعة الله، لا لا، مراد في العرض يعني كما أن طاعة الله مطلقة ووجوب طاعته مطلق، وجوب طاعة الرسول أيضا ماذا؟ مطلق. أطيعوا الله والرسول، وآيات كثيرة في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. فإذا قلنا أطيعوا الثانية أيضا للتأكيد، فمرجعه إلى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مرجعهما إلى ماذا؟ أطيعوا الله والرسول. فطاعة الرسول تكون ماذا؟ مطلقة، كما تكون طاعة الله وطاعة الله ماذا؟ مطلقة. وهناك شواهد عدة في القرآن تثبت أن إطاعة الرسول مطلقة وليست مقيدة. من هذه الشواهد أولا أن الآية مطلقة بخلاف آية سورة العنكبوت، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلو كانت طاعة رسول الله مقيدة كان ينبغي أن يذكر القيد. لماذا؟ لأنه في المقام يوجد توهم أن طاعته مطلقة على حد طاعة رسول الله، وحيث لم يقيدها إذا نستكشف أن طاعته مطلقة. هذا مضافا، التفتوا جيدا، هذا مضافا أن الآية المباركة قيدت وجوب الطاعة بأمور أسهل من ذلك، فكيف بأمر مرتبط بطاعة رسول الله؟ أيهما أعظم، طاعة الوالدين أو طاعة الرسول؟ ها؟ أيهما أخطر على الأمة، طاعة الوالدين أو طاعة الرسول؟ ومن الواضح أن طاعة الرسول أخطر على الأمة لو كان فيها خطأ من طاعة ماذا؟ من طاعة الوالدين. القرآن فيما هو أقل خطرا قيد الطاعة، فكيف لا يقيد الطاعة ماذا؟ فيما هو أعظم خطر على الأمة لو كان فيه احتمال ماذا؟ احتمال الخطأ والخطيئة والاشتباه ونحو ذلك. هذا أولا. وثانيا صريح القرآن الكريم يقول أن طاعته مطلقة، يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الطاعة مطلقة لو مقيدة هنا؟ ها؟ لا يمكن أن تقيد لأن الآية مطلقة. هاي اثنين، لماذا؟ باعتبار صريح القرآن يقول في سورة النجم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عند ذلك تفهم لماذا من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول أيضا إذا أمر أو نهى لا يأمر ولا ينهى إلا بماذا؟ إلا بما أمر الله. وهنا تقيد، فلو كان أولي الأمر أيضا غير معصومين أيضا ماذا؟ كان ينبغي أن يقيد، لأنه لو لم يقيد نحن نفهم من طاعة أولي الأمر طاعة من؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعنى الذي فهمه الفخر الرازي، وأشرنا إليه أنه أمر بطاعتهم ماذا؟ مطلقة، لأقرأنا عبارته فيما سبق. ونفس هذا المعنى أيضا فهمه أيضا جملة من علمائنا الأكابر، منهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، وغير السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الرابع صفحة 391 يقول ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر كما اعتبر في جانب رسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق. ونفس هذا المعنى الإخوة يتذكرون فهمناه من كلام من؟ ها؟ من كلام الفخر الرازي بأن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين. هذا هو المقام الأول من البحث، وهو أن أولي الأمر في الآية لابد أن يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على العصمة أو لا يدل؟ لأن الطاعة فيها مقيدة أو مطلقة؟ مطلقة. من هنا يتضح لك ما ذكره في كتابه أحمد الكاتب، في كتابه أشار إلى ذلك في مقدمة صفحة 71 نظرية الإمامة في مواجهة التحديات. يقول حيث كانت فلسفة العصمة تقوم على مبدأ الإطلاق في الطاعة لولي الأمر وعدم جواز أو إمكانية نسبية فيها، لكن هذا الأمر لم يثبت من إطلاق الآية. هسه لماذا لم يثبت؟ لا يعلم أحد. ها؟ هذه طريقة مناقشاته. يقول هذا الإطلاق لم يثبت من الآية. وبأي دليل لم يثبت من الآية؟ يقول عقلا عرفا شرعا لا يوجد إطلاق في الآية بلا بيان لهذا الأمر العقلي، لهذا الأمر الشرعي، لهذا الأمر العقلائي ونحو ذلك. يقول لكن هذا الأمر لم يثبت من إطلاق الآية التي قد تفهم أيضا على أساس نسبية، بل إن هذا ما يوحي به إيحاء، هذه إيحاءات هو يتعلمون، إيحاء ما يوحي به العرف والعقل والآيات الأخرى في القرآن الكريم التي تؤكد على مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبينا وجه المغالطة بعد أنه هذا خلط بين الإطاعة المطلقة والإطاعة ماذا؟ والإطاعة المقيدة. ثم يقول أن علماء المسلمين لم يفهموا منها الإطاعة المطلقة، واتضح لكم بأنه كل علماء المسلمين أو جملة من محققي علماء المسلمين من الفريقين فهموا من الآية ماذا؟ الطاعة المطلقة للطاعة المقيدة. وبهذا البحث أيضا انتهينا منه. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه ما هو المراد من أولي الأمر في الآية المباركة. المقام الثاني من البحث، من هم أولي الأمر في الآية المباركة؟ المهم اللطيف أو الدقيق في الآية المباركة أنها بعد أن ذكرت قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حتى الآن واقعا وقع النزاع بيننا في أنه ما هو المراد من أولي الأمر، فلا بد لمن نرجع مولانا؟ ها، صريح الآية المباركة قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فسألنا لابد نحن نرجع إلى الله والرسول لنرى من هم أولي الأمر. ومنه يتضح الجواب عما ذكره الفخر الرازي. الفخر الرازي يقول لو كان أولي الأمر مراد منه أئمة أهل البيت لكان ينبغي أن تقول الآية فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر ها منكم. ولما لم تقل الآية فسينقض عليه بأنه إجمع الأمة أيضا كذلك بغض النظر عن الناقض. الجواب عن ذلك هو أنه قد يقع النزاع في من؟ في أولي الأمر في الآية. فإذا وقع النزاع في أولي الأمر كيف يمكن أن يكون المرجع ماذا؟ أولي الأمر. هذه مصادرة على المطلوب الصير. فلهذا الآية هنا لم تذكر هذا المعنى، وإنما ذكرت هذا المعنى في الآية 83 من سورة النساء. قالت لعلمه الذين يستنبطونه ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين. هناك الآية أرجعت إلى من؟ إلى أولي الأمر. الآن ما أريد أدخل أنا في بحثي الإمامة مفصلا، دخلت في بحث هذه الآية وجاوبت عن الإشكالات التي ذكرها الفقر الرازي. المهم الآن وقع النزاع، ما هو المراد، من هو المراد من أولي الأمر؟ أقوال متعددة أشار إليها الفقر الرازي، بعضها أمراء السرايا، بعضهم إجماع الأمة، ونحن نريد من أولي الأمر ماذا ندعي؟ أنهم هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لمن نرجع؟ نرجع إلى القرآن والسنة. أما القرآن، صريح القرآن الكريم دلنا على من هو المراد من أولي الأمر. قال تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن ولي الأمر من هو؟ صريح الآية المباركة بيّنت أن أولي الأمر أو ولي الأمر، أولي الأمر جمع الولي، أولي الأمر أولياء الأمر هم من؟ الله والرسول، بعد منه ها؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا الآن لا نريد أن ندخل في بيان مصداق هذه الآية، ولكنه مما اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين إلا النادر الشاذ قال بأن هذه الآية لم تنزل ماذا؟ في علي بن أبي طالب. وإلا كلمة علماء المسلمين اتفقت على أن المراد بالذين آمنوا وتصدق بخاتمه فالصلاة هو من؟ هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا على مستوى القرآن الكريم. أما على مستوى السنة المتواترة، لأنه القضية لا يمكن الاستدلال بها بخبر الواحد فيما يرتبط بالسنة المتواترة، لأنه لا بد من الرجوع إلى الله وإلى من؟ وإلى الرسول، نريد أن نرجع إلى الرسول. هنا أكتفي أيضا بحديثين لا ثالث لهما الآن بهذا المقدار. الحديث الأول حديث الغبير، والحديث الثاني ماذا؟ ها؟ حديث الثقل. هناك في حديث الغدير أنا لا أتصور بعد القضية قضية عامة، وإنما أخذ بيد علي، بعد هذه ما بها مجال لأن يناقش في هذا المعنى حتى يقال لعل المراد منه شخص آخر. أخذ ماذا؟ بيد علي، حديث حديث الغدير الذي ينقله الأعلام في ذلك، ولكن أنا أشير إلى بعض مقاطعه باعتبار أنه حتى المشاهد الكريم أو الإخوة يعلمون بأنه المصادر في ذلك ما هي. أن الحديث هذا أنقله، الرواية طويلة الحمد لله ونستعينه، قال نشهد أنك قد بلغت ونصحت، قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، قال بلى نشهد بذلك، ده أقتطع مقاطع من الحديث، اللهم اشهد، قالوا نعم، فإني قال فإني فرط على الحوض فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، فنادى منادي وما الثقلان يا رسول الله، قال الثقل الأكبر كتاب الله والآخر الأصغر عثرتي، وإنهما لن يسترقا، ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض إباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، كما هو الآية المباركة، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هناك الشيخ السبحاني في ذيلي هذه في هذا الحديث المبارك يقول روى الحديث من الصحابة 110 صحابي، ومن التابعين 84 تابعي، ومن رواه في القرن الثاني 56 عالما ومحدثا، في القرن الثالث 92 عالما، وهكذا إلى القرن الرابع عشر. بعد الآن لا نريد أن نأخذ وقتا، هذا الحديث الأول من حيث السنة وبيان مصداق أولي الأمر في الآية المباركة. الحديث الثاني هو حديث ماذا؟ حديث الثقلين. حديث الثقلين أنا بيني وبين الله أنا بيودي أن الإخوة يرجعون إلى حديث الثقلين في كتاب خلاصة عبقات الأنوار. خلاصة تعلمون عبقات الأنوار للسيد حامد حسين الهندي أو اللقنهوي، والخلاصة للحجة السيد علي الميلاني، فقط في سند حديث الثقلين ومتن حديث الثقلين كتب 3 مجلدات الخلاصة. فش الإخوة بعد يريدون يراجعون ذاك إحنا الآن، ولكنهم من باب ما لا يدرك كله أيضا لا يترك كله، أنا أشير إلى بعض هذه النقاط. ذكرها في الأصول العامة صفحة 164 سيد محمد تقي الحكيم، صفحة 164 هناك في سند هذا الحديث يقول وحسب الحديث لأن يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من رواته كل من صحيح مسلم وسنن الدارمي وخصائص النسائي وسنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وذخائر الطبري وحلية الأولياء وكنز العمال وغيرهم، وأن تعنى بروايته كتب المفسرين أمثال الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم، بالإضافة إلى الكثير من كتب التاريخ واللغة والسير والتراجم، وعشرات من هؤلاء واقعا فوق حد الإحصاء الذي الآن أنا لا أريد أن أشير إليهم. هذا فيما يرتبط بسند الحديث. أما فيما يرتبط بمتن الحديث، حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعثرتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا لفظ الحديث. طبعا هناك لفظ آخر الحديث كما تعلمون ذكره البعض بأنه مو كتاب الله وعثرتي، وإنما كتاب الله ماذا؟ ها؟ وسنتي. هناك أيضا إشارة لهذا المعنى في الصفحة 171 من الأصول العامة يقول وفي حدود تتبعي لكتب الحديث واستعانتي ببعض الفهارس لم أجد رواية وسنتي إلا في عدد من الكتب لا تتجاوز عدد الأصابع لليد الواحدة. طبعا هذا مو فقط ادعاء علماء الإمامية، بل سمعت ذلك من علماء كبار أيضا من أتباع الخلفاء، أن الرواية ضعيفة السند، يعني رواية وسنتي، ولا تستطيع أن تقاوم الرواية التي هي بلفظ ماذا؟ وعترتي، وهي مشتركة في رواية الحديثين معا. اللهم إلا ما يبدو من مالك، حيث اقتصر في كتابه على ذكرها فحسب، ولم يذكر الحديث الآخر. يقول راوي الموطأ: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وهنا يعلق السيد الحكيم يقول: ويكفي في توهين الرواية أنها ماذا؟ فيها سند أو لا يوجد فيها سند، لأنه الرواية تقول أنه بلغه أن رسول الله، فهي مرفوعة لا سند يوجد لها. واضح هذا المعنى؟ إذن حتى لو فرضنا، التفت جيدا، حتى لو فرضنا بأنه خبر أو رواية وسنة مسندة فهي خبر واحد، فعندما تتعارض مع لفظ وعترتي تلك متواترة، ومن الواضح أن القطعية السند يقدم على ماذا؟ على ما هو ظني السند. هذا مضافا، عندما يتعارضان لو تنزلنا يعرضان على كتاب الله، وكتاب الله يؤيد هذه أو يؤيد تلك، ها؟ يؤيد وعترتي أو يؤيد وسنتي. خب آية التطهير وغيرها تؤيد ماذا؟ لفظة وعترتي. هذا في هذا المعنى. أيضا من الأبحاث المهمة التي ترتبط بحديث الثقلين، خب دلالة الحديث على العطف، التفتوا جيدا. إذن هذه الرواية التي هي قطعية السند، هذه الدليل الثاني على إثبات ماذا؟ بعد الآية المباركة نريد ماذا؟ أن نستدل بحديث الثقلين لإثبات عصمة من؟ لإثبات عصمة العطرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. دلالتها على العصمة هذا الحديث المبارك وهذه الرواية من وجوه متعددة. الوجه الأول أن الرواية قالت ولن يسترقا، التفتوا جيدا، وإذا كانت العفرة غير معصومين يفترقون أو لا يفترقون عن الكتاب، ها؟ من الواضح لو لم تثبت العصمة للعفرة فإنهم يفترقون عن ماذا؟ عن القرآن الكريم، وحيث أن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك العفرة الذين هم عدل الكتاب وقرين الكتاب ولن يفترقوا عن الكتاب أيضا ماذا؟ لا يأتيهم الباطل من بين يديه. هناك فرق، قد الإنسان ها لا توجد عنده خطيئة، ولكن يوجد عنده ماذا؟ خطأ. قد لا يعصي الله عامدا، ولكن قد ماذا؟ قد يخطأ ويكون معذورا في خطائه. هذه الرواية المباركة كما تثبت عصمة العترة عن الخطيئة، تثبت عصمة العترة عن ماذا؟ عن الخطأ، عن النسيان، عن السهو، عن الاشتباه ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه في أي مورد من هذه الموارد لو صدر من العترة حتى لو كانوا معذورين فإنهم يفترقون عن الكتاب أو لا يفترقون. الإنسان الذي أخطأ استرق عن الكتاب سواء كان مؤاخذا أو كان معذورا، لا فرق في النتيجة. الذي صدر منه الخطأ يقولون هذا الإنسان أخطأ أو لم يخطئ، أخطأ، فإذا أخطأ استرق ماذا؟ لأن عن القرآن، لأن القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه النقطة الأولى في دلالة الحديث. النقطة الثانية في دلالة الحديث أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال بأنه الإنسان إذا أراد أن ينجو من الضلالة طريقه ماذا؟ التمسك بالكتاب والعترة. فلو كان هناك خطأ أو خطيئة في العترة فالتمسك بهم ينجي الإنسان من الضلالة أو لا ينجيه من الضلالة؟ لا ينجيه من الضلالة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه لو قلنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم صدر منه هذا الحديث، وهو قطعا صدر منه هذا الحديث، وأن العترة تخطئ، هذا معناه أن رسول الله صدر منه ما هو خلاف الواقع، لأنه قال ولن يفترق، وفي الواقع أن العترة تفترق أو لا تفترق، ها؟ وهذا معناه نسبة الكذب والعياذ بالله إلى من؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في موضع واحد بل في مواضع متعددة الرسول الأعظم كان يؤكد على ماذا؟ على هذا الأمر. فلهذا نجد أن هذه المسألة، يعني الكذب في مقام تبليغ الأحكام، هذه مما اتفقت كلمة المسلمين على أن الرسول معصوم فيها أو ليس معصوم. نعم في مجالات أخرى قد يقع الخلاف بينهم أنه عصمته ما وراء بيان الأحكام ثابتة أو غير ثابتة، أما فيما يرتبط ببيان الأحكام ثابتة أو غير ثابتة، عصمته ثابتة. فلو صدر منه هذا الحديث والعترة لا يطابقون ماذا؟ لا يطابقون الواقع 100%، هذا معناه أنه صدر من النبي الأكرم في مقام التبليغ ما هو خلاف الواقع، وهذا على خلافه إجماع علماء المسلمين مضافا إلى الأدلة الثابتة في محلها. إذن هذه الآية الرواية الشريفة، يعني حديث الثقلين، من حيث السند قطعية الدلالة، ومن حيث قطعية السند ومن حيث الدلالة أيضا تثبت العصمة للعترة. خب بهذا يتبين ماذا لنا؟ التفت الجيدة، بماذا يتبين؟ يتبين بطلان قول الفخر الرازي الذي كان يقول أن العصمة لإجماع الأمة، العصمة لإجماع الأمة أو للعترة. إذا ادعى الفخر الرازي العصمة لإجماع الأمة، لإجماع الأمة عليه أن يقيم الدليل قرآنيا وماذا؟ وسنة متواترة، ولا يوجد عندهم إلا ماذا؟ ها؟ إلا لا تجتمع أمتي على خطأ ولا سند لهذا الحديث، وإذا كان له سند فهو سند ضعيف. إذن هذا القول أيضا ماذا؟ يبقى عندنا بحث هنا مهم، وهو أنه ما هو المراد من العترة. بس لعله في ذهنك المبارك أنه المراد من العترة هم ماذا؟ ها؟ علي وفاطمة والحسنان، ولكنه لقائل أن لا يسلم بذلك. وهذا المعنى نجده في جملة من القدماء والمعاصرين حاولوا أن يشككوا في المراد ماذا من العترة، منهم أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك في هذا الكتاب يقول إن كتب السنة التي ذكرته بلفظ سنتي أوثق من الكتب التي روته بلفظ عترتي، والأمر إليك بعد، أنا ما أقول شيئا. يقول الكتب التي روت وسنتي أوثق من الكتب التي روت ماذا؟ وعترتي، وليس له إلا راو واحد، بل الرواية مرفوعة كما أشر. بس شون صارت أوثق؟ مع أنه في ذاك الطرف أكو تواتر، في هذا الطرف أكو رافع، على أي لحظة. وبعد التسليم بصحة اللفظ نقول بأنه لا يقطع بل لا يعين من ذكرهم من الأئمة الستة المتفق عليه متفق عليهم عند الإمامية الفاطمية، وهو لا يعين أولاد الحسين دون أولاد الحسن، كما لا يعين واحدا من هؤلاء بهذا الترتيب، وكما لا يدل على أن الإمامة تكون بالتوارث إلى آخره. يقول هذه الأصول التي تريدون أن تستفيدونها، وهو أن المراد من العترة علي وفاطمة والحسنان وبعد ذلك، هذا بعد الحديث لا يدل عليه، بعبارة فنية أصولية أن الشبهة تكون شبهة ماذا؟ مصداقية، لأن الحكم لا يثبت موضوعه. المولى إذا قال أكرم العالم، فهذا الدليل لا يبين لنا أن فلان عالم أو فلان جاهل، الدليل الحكم لا يثبت موضوعه. نفس هذه الشبهة مما يؤسف له أيضا أيضا نحن وجدناه في كلمات الكاتب في هذا المعنى في صفحة 76 من كتابه، أيضا يشير إلى هذا المعنى. يقول فإنها، يعني هذه الروايات التي أثبتت العصمة لأهل البيت وللعترة، فإنها لم تتوقف قليلا لكي تشرح من هم أهل البيت بعد حصرهم بأولاد النبي والإمام علي بن أبي طالب من دون دليل قوي وواضح يدل على المراد من أهل البيت. عجيب وعجيب هواقع، من دون دليل قوي وواضح مع أن هؤلاء كانوا مختلفين فيما بينهم، وكان كل أولاد كل إمام يضطرعون فيما بينهم. شوفوا التعابير التي يستعملها، لا أقل حتى لو لم نقل بعصمة أئمة أهل البيت، ولكن اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنهم أعبد أهل زمانهم، أزهد أهل زمانهم، أعلم أهل زمانهم، أفقى أهل زمانهم. أكو خلاف في هذه المسألة بين علماء المسلمين، ولكن التفت للتعبيرات التي يستعملها. يقول وأولاد كل إمام يفترعون فيما بينهم، يعني أبناء الدنيا، أبناء الدنيا. هذا بعد على خلاف إجماع المسلمين، هذه الجملة بعد الآن افترضوا أنه نحن لا نقبل، افترضوا سلمنا معكم أن الأئمة ليسوا بمعصومين، سلمنا افترضوا، ولكنهم أعلموا أهل زمانهم، أتقى أهل زمانهم، أزهد أهل زمانهم. هذه بعد يوجد فيها كلام، يوجد كلام في أن علي أقضاكم، أعلمكم، أزهدكم إلى آخر القائمة، مع أن هؤلاء ويدعي كل واحد منهم أنه الإمام والأحق بعد أبيه، ويتهم الآخرين بالكذب والنفاق والانحراف والضلال. وتكشف الرواية عن محاولات الفلاسفة، يعبر عن متكلمي الشيعة بالفلاسفة، عن محاولات الفلاسفة لتأويل القرآن بما يتلاءم مع نظريتهم الجديدة والغامضة حول عصمة الأئمة. فهذا ماذا؟ تبعا لما يقوله جملة من الكتاب، من هم العصرة؟ بيني وبين الله، سيد الحكيم حفظه الله تعالى يوجد عنده تعليق جيد في هذا المجال، أنا بودي أن أقرأ هذا التعليق. يقول وأول ما يلفت النظر أن الرسول الأعظم بعد أن بين أنه تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله وعترتي، أن الأمة لم تستوضح من هم العترة. فهذا نابع من أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أنهم لم يهتموا بهذا الأمر، حتى النجاة من الضلالة لم يكن مهما عند المسلمين، فلهذا لم يسألوا من هم العثرة، وإما أن العثرة كانوا واضحين عند المسلمين في الصدر الأول، فلهذا لم يسأل أحد منهم من هم العثرة. فبينك وبين الله الإنصاف ماذا يقول؟ خلينا عن الأدلة، الأدلة تأتي. إنصافك ماذا يقول؟ يقول بأنه المسلمين لم يهتموا، هؤلاء الذين كانوا إذا توضأ رسول الله يتعاركون على ماذا؟ ها؟ على فضل وضوئه ومائه. ها؟ هؤلاء لا يهتمون بأنه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. المهم تقول فمن أهم أهل هذا البيت لنعتصم بهم؟ أترى أن عصمتهم من الضلالة، من الأمور العادية التي لا تهم معرفتها والاستبصار عنها، أم ترى أنهم كانوا معروفين لديهم فما احتاجوا إلى استفسار وحديث؟ والذي يبدو، خلينا نكمل، والذي يبدو أن الصحابة ما كانوا في حاجة إلى استفسار. أريد فقط أن تقف عند عبارة لا يوجد دليل قوي وواضح على من هم العثرة وأهل البيت. يقول والذي يبدو أن الصحابة ما كانوا في حاجة إلى استفسار، وهم يشاهدون نبيهم في كل يوم يقف على باب علي وفاطمة وهو يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارجعوا إلى الدر المنثور في ذيل هذه الآية لتجدوا عشرات الروايات، بعضها تقول 9 أشهر، بعضها 8 أشهر، بعضها 6 أشهر، بعضها 3 أشهر، وهكذا. هذا أولا. قال وهي المدة التي حدث عنها ابن عباس كافية لأن تعرف الأمة من هم أهل البيت. التفت جيدا. ثم يشاهدون الرسول وقد خرج إلى المباهلة وليس معه غير علي وفاطمة وحسن وحسين. هذا بعد يحتاج بينك وبين الله إلى دليل لفظي لبيان من هو المراد من أهل البيت، وهو يقول اللهم هؤلاء أهلي. هسه أنا بعد ما أدري نسخ البحث اللغة العربية حتى نعرف بأنه هاي الجملة دالة على الحاصر أو ليست دالة على الحاصر. اللهم هؤلاء أهلي، وهم من أعرف الناس بخصائص هذا الكلام وأكثرهم إدراكا لما ينطوي عليه من قصر واختصاص. أما بعد وأحاديث الكتاب التي سبقت الإشارة إليها في ذيل آية ماذا؟ في ذيل آية التطهير، بما في بعضها من إقصاء حتى لزوجته أم سلمة، ما يغني عن إطالة الحديث معه في التعرف على المراد من أهل البيت على عهده وأحاديث. ومع ذلك هذا حديث آخر مرتبط ببعد آخر من كلام هذا الكتاب، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل على أن الأئمة 12 أو لا يوجد؟ يقول جملة من المحققين وردت في مسألة أن الأئمة أن خلفائي من بعد 12 270 رواية في هذا الباب، وأكثرها أيضا واردة عمن؟ عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونقلها البخاري الذي هو معاصر للجواد والهادي والعسكري عليهم أفضل الصلاة. يعني قبل أن يكتمل العدد هذا العدد كان موجودا بين علماء المسلمين، وفي كلمات أئمة أهل البيت وفي كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كله أريد أن أنقل لك عبارتين فقط، لأن الوقت بدأ يدركنا. أريد أن أذكر لك عبارتين فقط، عبارة من الفخر الرازي وعبارة من الآلوسي. طبعا من المتقدمين الفخر الرازي من أعلام المفسرين كما ذكر، ومن المتأخرين الآلوسي في روح المعاني، واقعا من المفسرين الكبار في هذا الكتاب. أما الرازي فيقول في المجلد 18، مجلد 28 مولانا من كتابه تفسيره الكبير، المجلد 27 مع الأسف، بل مو 28، 27، في ذيل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. التفت ماذا يقول؟ يقول وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كانت التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات، وهذا التفت إلى هذه الجملة احفظها جيدا، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر. حتى الأخ الكاتب أحمد الكاتب ماذا يقول؟ أكو دليل وما أكو دليل؟ يقول أساسا ما أكو دليل واضح وقوي. يا أخي بيني وبين الله البحث العلمي إلى قواعده، في النتيجة الإنسان ما ينبغي أنه يغالط الواقع بهذه الدرجة. فسأل الله يعلم الآن أن لست بصدد شخص الرجل شخص المؤلف، ولكنه الكتاب العلمي ينبغي أن تحفظ به القوانين العلمية، لا ينبغي أنه هكذا تترك الكلمات. إما أنه واقعا لم يراجع ولم يعرف شيئا فكيف يدعي مثل هذه الادعاءات، وإما راجع ووجد هذه الكلمات، إذن كيف يقول هذه الكلمات؟ يقول وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، التفت الجملة، فوجب أن يكونوا هم الآل. أصلا الآل غير هؤلاء لا يمكن أن يكون. بعد وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه، غيرهم محل الخلاف، أما هؤلاء يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف؟ إذن القدر المتيقن مأخوذ به. حتى لو أردنا أن نعمل لا تجتمع أمتي على ماذا؟ على خطأ. اجتمعت الأمة أن علي وفاطمة والحسنان آل أو ليسوا بآل، اجتمعت الأمة، إذن يخطئون أو لا يخطئون؟ وغيرهم اختلفوا، إذن ليست لهم حجية. يقول وأما غيرهم فهم يدخلون تحت الآل فمختلف فيه، إلى أن يقول فقال علي، ينقل كلام الزمخشري، فقال فقروا صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال علي وفاطمة وابناها، فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، ويدل عليه وجوه، يذكر مجموعة من الوجوه أن المراد من الآل هم من ماذا؟ فاطمة وعلي والحسن والحسين. هذا ما يقوله الفخر الرازي في هذا المجال. أما ما يقوله الآلوسي في تفسيره في المجلد 21 صفحة 13 في ذيل آية التطهير، هناك هكذا يقول، خلي ذهنك كمي، قال عن ابن عباس قال قال رسول الله إن الله تعالى قسم الخلق قسمين، ف فجعلني في خيرهما قسما، فذلك قوله وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا، فجعلني في خيرها ثلثا، فذلك قوله تعالى وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا، فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انتبه جيدا، أنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. فمن هؤلاء الذين هم مطهرون من الذنوب؟ هل يمكن ادعاء العصمة لنساء النبي؟ هل يمكن ادعاء العصمة لأعمام النبي؟ هل يمكن ادعاء العصمة لأقارب النبي؟ قد أكثر من ذلك، قد تقول لسيدنا أيضا هذه الرواية لا تشخصنا من هو المراد من أهل البيت. التفت ماذا يقول في صفحة 14، قال فقال إنك إلى خير. وجاء في رواية أخرجها الطبراني عن أم سلمة أنها قالت فرفعت الكساء، فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال إنك على خير. وفي أخرى رواها ابن مردوي أنها قالت ألست من أهل البيت، فقال إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي. وفي آخرها رواه الترمذي وجماعة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي قال قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، قالت أنت على مكانك وإنك على خير. وأخباره، محل الشاهد، وأخباره إدخاله صلى الله عليه وسلم كما هو نص الكتاب، وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي ودعائه لهم وعدم إدخال أمي سلمة أكثر من أن تحصى. بينك وبين الله هم عدنا دليل أيضا قوي وواضح على المراد من هم أهل البيت ومن هم العفرة، يعبر عنها الآلوسي أنها قابلة للإحصاء لو مقابلة للإحصاء أكثر من أن تحصى. ثم يقول وهي، هذه الروايات مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت، سواء قلنا يشمل نساء النبي هذه الروايات تخصص العموم، يشمل أعمام النبي هذه الروايات تخصص العموم، فالمراد به بهم من شملهم الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه، وقد صرح بعدم دخولهم من الشيعة فلان وفلان إلى آخره. طبعا هسه بعد ذلك هو يدخل في المناقشة، ولكن أنا الآن مو بحثي في المناقشة، بحثي ماذا؟ في أن هؤلاء أهل بيتي هذه الروايات أكثر ماذا؟ أكثر من أن تحصر. إذا اتضح ذلك يتضح أيضا ما ذكره في هذا المجال بأنه لا يوجد عندنا كما قرأناه في صفحة ماذا، لا نرجع أقرأ العبارة لك مرة أخرى. يقول فإنها لم تتوقف قليلا لكي تشرح من هم أهل البيت بعد حصرهم بأولاد النبي والإمام علي بن أبي طالب من دون دليل قوي وواضح. بعد اتضح لك بأنه يوجد دليل قوي وواضح على المراد من أهل البيت أو لا يوجد. إلى هنا إحنا إلى هنا استطعنا أن نقيم دليلين، دليل من القرآن وهو آية الإطاعة لإثبات عصمة أولي الأمر، ودليل من السنة القطعية وهو حديث الثقلين لإثبات عصمة العترة، وبينا بأنهم فاطمة وعلي والحسن ماذا والحسين. إذا الإخوة تعبوا حتى هنا نغلق الحديث، أما إذا أكو عندهم مجال حتى أنه ندخل القسم الثاني من كلامه هو، لأنه هو يقول موقف الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في بحث عند هذا العنوان موقف أهل البيت من العصمة. يقول وكانت المشكلة الكبرى التي واجهت الفلاسفة الإمامية في عملية بناء نظرية الإمامة الإلهية وتركيبها على أئمة أهل البيت تكمن في موقف أهل البيت أنفسهم من نظرية العصمة، حيث كانوا يرفضونها أشد الرفض. من يرفضها؟ أهل البيت. ويصرحون أمام الجماهير بأنهم أناس عاديون قد يخطئون وقد يصيبون، وأنهم ليسوا معصومين من الذنوب، ويطالبون الناس بنقدهم، إرشادهم، اتخاذ موقف المعارضة منهم لو صدر منهم أي خطأ أو أمروا بمنكر ولا سمح الله نحو ذلك. فهو يدخل في ذكر 7 أو 8 روايات يحاول أن يستدل بها من كلمات علي وأهل البيت أنهم هم يصرحون بعدم عصمة ماذا؟ أنفسهم. ولعله هذه الرواية المشهورة أيضا يقرأها: فإني لست في نفسي بفوقي أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يخفي الله، إلى آخره. فإذا الإخوة عندهم مجال في نصف ساعة أخرى حتى نكمل الحديث. بلي نكمل الحديث، أما إذا لا طبعا همت أكو بحث آخر، وهو أنه الإخوة اللي تعبوا هماتنا بيني وبين الله في حل تستطيعون الخروج حتى أنه إحنا نكمل هذا الحديث، لأنه كثير من الإخوة والاتصالات وردت بأنه سيدنا ما هو الجواب عن هذه الروايات التي وردت في كتابه أو في كلماته التي يستدل بها من كلمات أهل البيت لنفي عصمة أهل البيت. فإذا كانوا موافقين الإخوة صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الأولى التي يذكرها في المقام، إن شاء الله ملك أخر بإذن الله تعالى نحاول أنه 20 دقيقة ينتهي البحث إن شاء الله. هذه الرواية التي قرأناها من نهج البلاغة، إن شاء الله هم ماتينا بلكن كل الروايات نشوفها 7 من الروايات. هذه الرواية فقط مقدمة أنا أذكر للإخوة، أنا بودي أنهم إذا هذا الكتاب بأيديهم أو يراجعون يجد واقعا هذا الرجل لم يتكلم على القواعد كما ينبغي. لماذا؟ لأنه عندما يأتي إلى الروايات التي تبين أنهم ليسوا بمعصومين أساسا لا يشير إلى السند أبدا أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة، أما عندما يأتي إلى الروايات التي تثبت عصمتهم مباشرة يقول هذه من كتاب فلان، هذا سندها ضعيف، هذه مهملة، هذه مرفوعة، هذه مرسلة، وهكذا. وهذه ليس من أصول البحث العلمي. إذا كان البناء الاعتماد على السند فلا بد من الاعتماد على السند في كل الموارد. إذا كان لابد أن نترك السند، طب لماذا باؤك تجر وباؤنا ماذا لا تجر على أي نحو؟ فلهذا من ينقل هذه الرواية في النهج لا يقول أن هذه الخطبة من النهج سندها صحيح أو سندها ماذا غير صحيح. فلهذا احنا أيضا لا ندخل معه البحث السندي، نحاول أن ندخل معه البحث ماذا؟ البحث الدلالي. أولا هذه الرواية يعني هذا المقطع من الخطبة في نفسها لا تدل على عدم العصمة، لأنه الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول فإني لست بفوق أن أخطئ، أو لست في نفسي بفوق أن أخطئ، وفرق بين التعبيرين. مرة يقول لست بفوق أن أخطئ يعني لست بمعصوم، ومرة يقول ماذا؟ لست في نفسي، يعني غرّتني أنت من العناية الإلهية، من التوفيق الإلهي، من الرعاية الإلهية، واقعا أنا في ذاتي شيء أو لست بشيء. ها؟ وهل يوجد إنسان كأمير المؤمنين يقول أنا شيء، أنا في نفسي شيء، مع أن صريح القرآن يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلهذا أنتم نقض هذه الآية، نقض هذه الجملة، اقرأوها في سورة يوسف. ماذا يقول يوسف؟ ها؟ وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه الآية، هذه الجملة تدل على عدم عصمة يوسف؟ ها؟ لا، يريد أن يقول لو تركت ونفسي بيني وبين الله فيها العصمة ولا توجد فيها العصمة، لا توجد فيها العصمة. فالإمام سلام الله عليه بصدد بيان هذه النكتة، وهو أنه لست أنا في نفسي شيء، إذا وجدتم شيئا في فهي من أين؟ فهي بعناية الله. كما أن المؤمن أيضا يقول هذا المعنى، المؤمن في نفسه يقول أنا المؤمن، أو يقول بعناية الله أنا مؤمن.
فإذا أراد أن يعبر عن نفسه يقول لست في نفسي بشيء، أما بعناية الله فهو مؤمن مهتد إلى آخره. والرواية عن الخطبة أيضا تشير إلى هذا المعنى، التفت جيدا، فإنه لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. فإذا كان شيء فهو ماذا؟ فبعناية الله سبحانه وتعالى. هذا أول. فإذا هذا النص في نفسه بعد الغض عن السند لا يدل على نفي العصمة، وإنما يحتمل فيه احتمالات. وعلى فرض التنزل فهذا النص معارض في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، معارض في كلمات الإمام أمير المؤمنين بنص آخر مقابل هذا النص، قال إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه. فاستعتاب هذا الآن مو محل حديثنا، وإن يقول استراحوا إلى كتاب الله، ولكن هذا الكتاب أين؟ وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. خب متى صحب الإمام أمير المؤمنين هذا الكتاب؟ قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ من هو أول من آمن بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها؟ من هو أول من آمن؟ وعمره كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ ها؟ وصريح أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما فارقته مذ صحبته. خب إذا كان كلامه حجة لماذا ذيك الرواية حجة وهذه الرواية قد تكون حجة؟ لا، بيني وبين الله أخر إذا كان منطق أن كلام أمير المؤمنين حجة وكما أنه ذاك حجة هذا أيضا حجة، لماذا ذيك حجة الرواية ذيك الخطبة حجة ولكن هذه الخطبة ماذا؟ ليست حجة. هذه الخطبة 122 والخطبة 121. هذا أول. ثم أنا بودي أنه ولو نقص قليلا على بعض كلمات أمير المؤمنين لنرى أن أمير المؤمنين واقعا يريد أن ينفي العصمة عن نفسه وعن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ماذا يقول عن نفسه وعن أهل بيته؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة، الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله. هاي جملة فتمنى أدق عند هاي، كل جملة من جملها تدل ماذا؟ تدل على مو فقط عصمته بل على أعلى مراتب العصمة. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. الخطبة 97. وقال فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون، وبينكم عثرة نبيكم وهم أذمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش، إلى أن يقول خطبة طويلة الخطبة 87. وكذلك يقول ألا إن مثل آل محمد كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأملون، نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه، المؤمنون إلى آخره، نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. وعشرات مولانا من هذه المقاطع في نهج البلاغة. والغريب جدا أن كل هذه الكلمات في نهج البلاغة نسيها مؤلف هذا الكتاب ولم يذكر إلا لست في نفسي فوق أن أخطئ. بينكم وبين الله هذا هو المنطق العلمي. المنطق العلمي هكذا يقتضي بأنك أنت تنتخب ذاك النص الذي يفيد اتجاهك ونظريتك وتترك باقي النصوص الأخرى وكل الكلمات الأخرى. حتى الآن لو سلمنا وقع التعارض بين نصين لأمير المؤمنين، ما هو مقتضى قواعد التعارض الإخوة بعد من الطلبة درسوا في علم الأصول، ما هو مقتضى قواعد التعارض؟ ها؟ لا، أولا ننظر بأنه الروايات الدالة على العصمة والروايات الدالة على عدم العصمة إذا كانت كلها أخبار أحاد تتعارض، أما إذا كانت بعضها متواترة وبعضها أخبار أحاد هم تتعارض أو لا تتعارض؟ يسقط خبر الواحد. هذه الروايات أكثر عددا أوضح دلالة أقوى ماذا؟ سندا، لأن معها مثل ماذا؟ لأن معها علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ماذا؟ وهذه رواها الفريقان، ما فارقته منذ صحبته. إذن هذه حتى لو فرضنا التعارض التقديم يكون مع من؟ خلي ذهنك مع من؟ مع روايات العصمة لروايات نفي العصمة مع التمدل هو روايات العصمة. لو سلمنا معكم استحكم التعارض بين هاتين الطائفتين روايات العصمة وروايات ماذا؟ عدم العصمة، ماذا نفعل هنا؟ ها؟ العرض على الكتاب بعد مولانا خالد من أهم القواعد التي اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين أنه عندما تتعارض الروايات، الرواية عن الرسول الأعظم خطب رسول الله فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. والقرآن يؤيد روايات العصمة وروايات عدم العصمة، ها؟ ماذا تقولون؟ آية التطهير، آية الإطاعة، آية الصادقون، وعشرات الآيات مولانا. الآن هو وقت أنه نستعرضها ونعرضها على كتاب ربنا. ما وافق كتاب ربنا فعليه نور وحقيقة، وما خالفه نضرب به ماذا؟ عرض الحائط. لماذا أن رواية واحدة تستند إليها في رد كل تلك الروايات التي أشرنا إليها؟ إذن هذه الرواية التي استدل بها لا يمكن الاعتماد عليها. رواية أخرى فقط مجرد أن أشير إليها وأتجاوز بسرعة، وهي الرواية الثانية. الرواية الأولى قرأتها. الرواية الثانية يستعرض الإمام أمير المؤمنين في مكان آخر صفات الحاكم وشروط الحاكم، يشير إلى رسالة الإمام إلى مالك الأشتر. وهناك الإمام سلام الله عليه يقول يا لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أمواله نعمته، فيستدل بأنه إمام المسلمين لا تشترط فيه الأصل. بينكم وبين الله غريب، يعني استدلال في غريب جدا. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه يبين شرائط الحاكم، مو دا يبين شرائط الإمام المعصوم، دا يبين شرائط الحاكم، يعني دا يبين شرائط ماذا؟ مالك الأشتر. ومالك الأشتر ما هي شرائطه؟ لا يمكن أن يكون في كل بلد إمام معصوم، هو دا يبين شرائط الحاكم سواء كان في زمانه كما أنه في البصرة والكوفة ومصر وإلى غير ذلك، أو في غير زمانه كما في زماننا زمان الغيب. وما هي شرائط الحاكم؟ إذن الإمام عندما يبين شرائط الحاكم هنا لابد أن يذكر العصمة شار، ها؟ ابن المنطقي هذا. فإذا هذه الرواية لا يمكن أيضا أن تكون دليلا على عدم العصمة. ينقل رواية ثالثة يقول أيها الناس أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأمر وأعلمهم بأمر الله فيه. بينكم وبين الله أين المناصات بين هذه الرواية وبين القول بعصمة الإمام؟ مسلم أن الإمام المعصوم أقواهم على إدارة هذا الأمر وأعلمهم ماذا؟ وأعلمهم بإدارته. هذه ما أدري دلالتها على عدم العصمة من أين؟ ما عرفت أنا. ويجعلها في أدلة ماذا؟ عدم العصمة. رواية رابعة ينقلها عن فاطمة الزهراء يقول سلام الله عليها يروى، انتبه جيدا الرواية شلون هي؟ مرسلة أو مو مرسلة بعد؟ يروى أن الإمام علي بن أبي طالب اتفق ذات مرة أنفق ذات مرة أموال مزرعة باعها حتى لم يبق لديه درهم واحد. فاحتجت فاطمة الزهراء على ذلك وأمسكت بثوبه، فنزل جبرائيل وأخبر النبي فذهب إليها وقال ليس لك أن تمسكي بثيابه ولا تضربي على يديه. فقالت إني لأستغفر الله ولا أعود أبدا. فبيني وبين الله أنا الجواب أتركه لكم. الزهراء البتول سلام الله عليه اللي الملائكة الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بهذه البضعة ها، وأنها الرسول الأعظم باتفاق الفريقين أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة وأنها بضعة مني بهجة قلبي، هذه كلها نسيئة إلا هذه الرواية التي هي رواية ماذا ها مرسلة ويروى. هذا مضافا نطبق عليها كل القواعد السابقة، سلمنا أن الرواية فيها سند وهي من أهل بيت الكتاب، هي من العترة، هي من داخلة في آية التطهير، هي داخلة وهكذا. خب الآن نعرض هذه الروايات التي دلت على عصمتها والرواية التي دل على عدم عصمتها على كتاب الله، فأيها تقدم لنا الروايات التي دل على عصمتها. الرواية الخامسة التفت جيدا، يقول إن الإمام الحسن استعار قطيفة من بيت المال فغضب عليه الإمام أمير المؤمنين وقال له يا أبا محمد النار، يا أبا محمد النار، حتى خرج بها، خوف بالنار حتى أنت القطيف. بس اللي يرجع إلى تأثير الإمام الحسن شيء غريب يا أخي، هذا اللي كان يعد المضائف لعموم المسلمين وأنه أنفق ماله مرات ومرات باتفاق كلمات مؤرخي المسلمين، الآن يريد احتاج إلى قطيفة يأخذها من بيت المال حتى كذا. حتى لو سلمنا معكم الرواية أيضا صحيحة السنة، خب هو من داخل في آية التطهير، هو من العترة، هو من أهل البيت، هو من داخل في الكساء وأهل العباء ونحو ذلك، بنفس البيان السابق أيضا تكون هذه الرواية ساقط عن الاعتبار. رواية أخرى ينقلها عن الإمام الحسين، يقول لم يشر الإمام الحسين إلى موضوع العصمة في رسالته التي أرسلها إلى سفيره مسلم بن عقيل. بينك وبين الله رسالة يريد يرسلها الإمام إلى أحد سفراء وإلى أحد مواليه، لابد أن يقول ويشترط فيه أن أكون معصوما أصلا. يا أخي والله استغرب يا أخي، استدلال عجيب وغريب يا أخي. بينك وبين الله مرجع افترض من باب التمثيل، مرجع يريد أن يرسل رسالة إلى أحد وكلاءه، ها؟ أول لابد أن يبدأ رسالة يقول اعلم يا فلان ابن فلان أنا لا أعلم المطلق ترى. يا أخي شنو علاقتك وكيلي أنت ده أخاف مكان إمام سلام الله عليه يبعث رسالة لمن ها إلى سفيره مسلم بن عقيل في الكوفة، لابد يبدأ بها اعلم يا فلان ترى الأئمة معصومين وأنا من الأئمة وأنا معصوم، شنو ربط المطلب أصلا. وإنما الإمام سلام الله عليه ماذا ينبغي له أن يبين؟ ينبغي له أن يبين ما ينفي حكومة وحاكمية الظالم، صحيح المتعثر هذا ما نحتاج. قال وإنما طرح ضرورة اتصاف الحاكم بشروط التقوى والالتزام بالعمل، فقال فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الحابس نفسه على الله القائم بالقسط والدائن بدين الله. أصلا هذه هي عصمة، أصلا هذا المضمون عصمة، أين يخرج من هذه الرواية أنه لا تدل على الأصل؟ أنا فقط أتصور في ذهنه الكاتب أحمد الكاتب في ذهنه أنه الرواية ما بها لفظ المعصوم مثلا، وإلا مولانا العامل بالكتاب هذا العامل مطلق لابد يكون، الحابس نفسه على الله القائم بالقسط الدائم بدين الله، هذه أين يدل هذه الجمل على أنه ليس بمعصوم؟ وهكذا روايات أخرى بهذا المضمون اللي واقعا أنا بعد الآن الوقت أشوف أدركنا كثيرا، كلها تشير إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. أكتفي هنا فقط بمطلب أخير الإخوة اسمحونا أيضا، هنا يقول بأنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يشيروا إلى عصمة أنفسهم، ما نصرنا لهم أنهم لا يقولون يصرحون أمام الجماهير بأنهم أناس عاديون. أنت ما أدري أنت كلمات أمير المؤمنين بعد قرأناها لك، لا يقاس بهم أحد، هؤلاء يعتبرون أنفسهم أناس عاديون، ثم يقول هم لم يقولوا بعصمة أنفسهم، ويؤكد على هذه المسألة أن الإمام الرضا الذي انفتح له الوضع السياسي كان حرا بعد ما كان في عالم التقية، أن الإمام الرضا كان ينبغي أن يقوم بالعصمة. مع ذلك الإمام الرضا ماذا؟ لم يصرح بالعصمة. واقعا أنا صار في ذهني أنه أرجع إلى كلمات الإمام الرضا، لأنه هو يقول هناك بعد أن يذكر هذا المعنى، يقول: ولو كان لحديث العصمة أي أرضية عند أهل البيت لتحدث الإمام الرضا عنها، وهو كما يقال كان يتحدث عن الإمامة بصراحة وجرأة، ولم يكن يخشى الخليفة العباس المأمون الذي أصبح وليا لعهده، فلماذا تحدث الإمام الرضا فقط عن عصمة الأنبياء ولم يتحدث عن عصمة الأئمة؟ أنا أكتفي فقط بروايتين عن الإمام الرضا سلام الله عليه، الأولى في الكافي الجزء الأول صفحة 199، الرواية طويلة الذيل: كنا مع الرضا بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم، إن الإمامة خص الله بها عز وجل، إلى أن يأتي إلى هذا المقام: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله، إن الإمامة زمام الدين، إلى أن يقول الإمام المطهر من الذنوب، المبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، إلى أن يقول: وإن العبد إذا اختاره الله، إلى آخره. الرواية كانت 4 صفحات، وكلها تبين أعلى درجات الإمامة في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك في البحار المجلد 25 صفحة 193، الرواية عن موسى الرضا عن آبائه عن علي عن النبي أنه قال: من سره أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله عز وجل بيده ويكون متمسكا به فليتولى عليا والأئمة من بعده، فإنهم خيارة الله عز وجل وصفوته، وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة. حتى هاي رواية، وهذا كذب صريح على الإمام الرضا سلام الله عليه. أنت أنقل الروايات، ولكن قل الروايات مثلا ماذا؟ ضعيفة السند، مو أنك تقول بأنه أساسا الإمام الرضا لم يتحدث عن عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا بعد كان عندي بحث مرتبط بنقل 20 رواية كانت عن نفس الأئمة يصرحون بعصمتهم المطلقة، وشيء غريب أنه يقول بأنه لا، الأئمة هم كانوا يصرحون بأنهم ماذا؟ ليسوا كذلك. ولكن يأتي إلى بعض هذه الروايات التي صرح بها الأئمة بعصمتهم يقول ضعيفة السند. أما عندما يتكلم عن الروايات التي تقول بعدم عصمتهم لا يتكلم ماذا؟ عن السند أبدا. الإخوة يستطيعون مراجعة هذه الروايات في البحار المجلد 25 من صفحة مولانا من صفحة 191 إلى صفحة 211 تقريبا 20 صفحة. هناك تقريبا 24 رواية بهذا المضمون التي يصرح فيها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعصمة أنفسهم. فتحصل إلى هنا بأنه إنكار العصمة خلاصة الحديث الحاصل، والحاصل أن القول بنظرية العصمة بعد النبي الأكرم ليست من مختصات نظرية الإمامية، وإنما هي موجودة عند علماء المسلمين، وإنما الاختلاف أين؟ في المصداق، وأن الأقوال في ذلك 3، والقول الثالث وهو قول أئمة أهل البيت المراد من المعصومين هم من؟ هم علي وأبناؤه، والأدلة واضحة من القرآن والسنة المتواترة على إثبات هذه الحقيقة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في جلسة أخرى لنقضي ما ذكره في مسألة ولادة الحجة واستمرار الإمامة بإمامة الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام. فإلى حديث لاحق، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه. المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.